بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن الحص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مذكور في باب اثنان فما فوق، في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، والشاهد منه رجل قلبه معلق بالمساجد. هذه فضيلة لمن تعلق قلبه بالمسجد لذكر الله عز وجل. قال الحافظ: سبعة ظاهروا اختصاص المذكورين بالثواب المذكور وجهه. وجهه الكرماني بما محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الخلق، فالأول باللسان وهو الذكر أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد، أو بالبدن وهو الناشئ في العبادات، والثاني هو العادل أو خاص بالقلب وهو التحاب، أو بالمال وهو الصدقة، أو بالبدن وهو العفة. وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن إسماعيل فيما أنشدنا أبو إسحاق التنوخي إذنا عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعا من لفظه قال: وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم فضله، وكأنها بفضله كما عندكم: محب عفيف ناشئ متصدق وباكر مصل والإمام بعدله. كريم فضله سيكون هكذا. وزاد سبعة في زيادة تذييلا على بيتي أبي شامة، وهما قد انتقيت منها سبعة ووردت بأسانيد جياد ونظمتها، يعني الزوائد على هذه السبعة من الذين يظلهم الله في بيتين تذييلا على بيتي أبي شامة وهما: وجد سبعة إضلال غاز وعونه، وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. سبعة في الحديث المتفق عليه، وسبعة بأحاديث أخر تصير 14، وساقها الحافظ الذين زادها وجمع فيها السيوطي بسط الفرش أو كذا في من يظلهم الله في ظل العرش. وهذا الحديث شرحه واحد مصري قال له ظهر العساني في مجلدين أسهب فيه تمهيد أو نعم. و توسع فيه توسعا زائدا، أدخل فيه بعض الإطالات. والحافظ هنا أتى بشرح عليه مختصر جيد، لا إطالة بإملال ولا تقصير بإخلال. وقوله سبعة أي سبعة أصناف لا أشخاص. وقوله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ابن رجب: هذه السبعة اختلفت أعمالهم في السورة وجمعها معنى واحد وهو مجاهدتهم لأنفسهم ومخالفتهم لأهوائها، وذلك يحتاج أولا إلى رياضة شديدة وصبر على الامتناع مما يدعو إليه داعي الشهوة والغضب والطمع، وفي تجشم ذلك مشقة شديدة على النفس يحصل لها به تألم عظيم، فإن القلب يكاد يحترق من حر نار الشهوة أو الغضب عند هيجانها إذا لم يطفأ ببلوغ الغرض من ذلك. فلا جرم كان ثواب الصبر على ذلك أنه إذا اشتد الحر في الموقف لم يكن للناس ظل يظلهم ويقيهم حر الشمس يومئذ، وكان هؤلاء السبعة في ظل الله عز وجل فلم يجدوا الحر الموقف لحر الموقف ألما جزاء لصبرهم على حر نار الشهوة أو الغضب في الدنيا. وأول هذه السبعة الإمام العادل، وهو أقرب الناس من الله يوم القيامة، وهو على منبر من نور على يمين الرحمن عز وجل، وذلك جزاء لمخالفته للهوى والهوى وصبره على تنفيذ ما تدعوه إليه شهوته وطمعه وغضبه مع قدرته على بلوغ غرضه من ذلك. فإن الإمام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسها، يعني إن شاء أن يشرب المسكر شرب، وإن شاء أن يزني زنا، وإن شاء أن يظلم ظلم، وإن شاء أي شيء من أنواع الشهوات مهيأ له، ومع ذلك يكبح شهواته كلها ويقبل على طاعة الله، فبقدر كل فتنة اجتنبها يؤجر. فقال إني أخاف الله رب العالمين، وهذا أنفع الخلق لعباد الله، فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها، الناس أتباع ملوكهم، فإذا صلح الملك صلح الرئيس صلح الناس، وإذا فسدوا أكثر وكان الضرر عليه أكثر، فإذا صلح أكثرهم إن لم يكن كلهم، وبقي من لم يصلح مضطهدا يعني ذليلا مختفيا ليس له صولة، فالناس أتباع ملوكهم، والصالحون أتباع علماء أتباع أهل العلم يعني يأخذون العلم، لكن مع ذلك الملوك في زمن دولة العباسية المأمون وغيرهم من حمل الناس على القرآن تبعوه، ولم يبق مع الإمام أحمد وهو ذروة أهل ذلك الزمن علما وفضلا إلا الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والنزل يسير من الناس وخواص أهل العلم خفية، خواص أهل العلم خفية، والنظر اليسير من ودهماء الناس كلهم راحوا مع الوالي، على أن هذا أمر عندهم صار شائعا ذائعا لا نكير عليه. القرآن مخلوق، فقهاءهم خطباءهم دعاتهم قصاصهم، يعني ماذا سعر الناس، كل هذا لأن الناس تبع لملوكهم، وإذا صلح حصل بصلاحه خير كثير، والله المستعان. الواقع أنه بعد الصحابة رضوان الله عليهم وبعد عمر بن عبد العزيز قل صلاح الملوك، يعني كان الصلاح في زمن الصحابة خلفاء، في زمن معاوية، في زمن كذلك أيضا عمر بن عبد العزيز في زمن، وبعد ذلك قل الصلاح فيهم إلا اليسير، مسلموهم عصاة، بعد ذلك صار مسلموهم عصاة، عندهم من المخالفات ما حملهم على ذلك الشهوة الشهوات والشبهات والملك والمكنة وجلساء السوء وغير ذلك. وهذه حكمة الله، والله ما سلط حكام المسلمين على المسلمين إلا بذنوب الجميع، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون من جنس الناس يولون، فلو صلح الناس لصلحوا لا صلح الكل، ولكن حصل الفساد فسلط الله على المفسدين من جنسهم، وعلى الصالحين يأتي لهم من جنسهم، وهكذا حكمة الله. والثاني الشاب الذي نشأ عبادة الله، فإن الشاب شعبة، شباب شعبة من الجنون، فإن الشباب شعبة من الجنون، وهو داع للنفس إلى استيفاء الغرض من شهوات الدنيا ولذاتها المحظورة، فمن سلم منه فقد سلم. الشباب شعبة من الجنون. وفي الحديث عجب ربك من شاب ليست له صبوة، فيه ضعف. وفي بعض الآثار يقول الله أيها الشاب التارك شهوته المتبذل شبابه من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. هذا فيه الله أعلم به، لعله إسرائيلي، لعله إسرائيلي. والثالث الرجل معلق قلبه بالمساجد، في رواية إذا خرج منه حتى يعود إليه، فهو يحب المسجد ويألفه لعبادة الله فيه. النوافل يجعل من بيته في بيته منها، فإذا خرج منه تعلق قلبه به حتى يرجع إليه. هذا إنما يحصل لمن ملك نفسه وقادها إلى طاعة الله فانقادت له، فإن الهوى إنما يدعو إلى محبة مواضع الهوى واللعب، إما المباح أو المحظور ومواضع التجارة واكتساب الأموال، فلا يقصر نفسه على محبة بقاع العبادة إلا من خالف هواه وقدم عليه محبة مولاه. وفي مدح عمار المساجد في قوله، وقد مدح عمار المساجد في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي المسند وسنة ابن ماجه من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطن رجل المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به كما تبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم. وروى ابن لهيعة عن دراج، هذا محسن من هذا الحديث، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من ألف المسجد ألفه الله. أتراه ضعيف هذا الحديث كما ترى سند ابن لهيعة ودراج. ويروى عن سعيد بن المسيب قال من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه عز وجل. الرابع المتحابان في الله، فإن الهوى داع إلى التحاب في غير الله لما في ذلك من طوع النفس وأغراضها من الدنيا، فالمتحابان في الله جاهدا أنفسهما في مخالفة الهوى حتى صار تحابهما وتوادهما في الله من غير غرض دنيوي يشوبه، هذا عزيز جدا. ولن يتحابا في الله حتى يجتمعا في الدنيا في ظل الله المعنوي، وهو تأليف قلوبهما على طاعة الله وإيثار مرضاته وطلب ما عنده، فلهذا اجتمعا يوم القيامة في ظل الله الحسي. وقوله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه احتمل أنه يريد أنهم اجتمعا على التحاب في الله حتى فرق بينهم الموت في الدنيا، أو غيبة أحدهما عن الآخر، وحتى إن غاب عنه ما زال يحبه، المقصود فرق عليه أي بالموت. ويحتمل أنه أراد أنهم اجتمعا على التحاب في الله، فإذا تغير أحدهما عما كان عليه مما يوجب محبته توجب محبته في الله فارقه لآخر بسبب ذلك، أي من أجل التحاب أحبه، ومن أجل التحاب في الله تركه لمعصيته أو لمخالفته. في هذا نظر في الأخير، أدلة أخرى غير هذا. فيدور تحابهما على طاعة الله وجودا وعدما. قال بعض السلف إذا كان لك أخ تحبه في الله فأحدث حدثا فلم تبغضه في الله لم تكن محبتك لله، يعني تكون عصبية. إذا كان لك أخ تحبه في الله ثم عصى الله وما زلت على ما أنت عليه، إذا المسألة ما صارت إلا صارت عصبية. أو هذا المعنى الخامس، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ويعني بالمنصب النسب والشرف والرفع في الدنيا، فإذا اجتمع ذلك في الجمال فقد كمل الأمر وقوية الرغبة. فإن كانت مع ذلك هي الطالبة الداعية إلى نفسها كان أعظم وأعظم، فإن الامتناع بعد ذلك كله دليل على تقديم خوف الله على هوى النفس وصاحبه وصاحبه داخل في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وهذا كما جرى ليوسف عليه السلام، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال عبيد بن عمير من صدق الإيمان وبره إسباغ الوضوء وبره وبر من صدق الإيمان وبره إسباغ الوضوء في المكاره، ومن صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة فيدعها لا يدعها إلا لله عز وجل. ومثل هذا إذا قال إني أخاف الله فهو صادق في قوله، لأن عمله مصدق لقوله، وقوله لها إني أخاف الله موعظة لها، فربما تنزجر عن طلبها ترجع عن غيها. وقد وقع ذلك لغير واحد، وفيه حكايات مذكورة في كتاب ذم الهوى وغيره. السادس، رجل تصدق بصدقة فاجتهد في إخفائها، ذم الهوى لابن الجوزي كان عنها، إخفائها غاية الاجتهاد حتى لا يعلم به إلا الله، وضرب المثال ذلك على طريق المبالغة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقد انقلب لفظ هذه اللفظة يمينه ما تنفق شماله، وهذا منقلب مقلوب. وهذا دليل على قوة الإيمان الاكتفاء باطلاع الله على العبد وعلمه به، وفيه مخالفة للهوى مجاهدة للنفس، فإنها تحب إظهار الصدقة والتمدح بها عند الخلق، فيحتاج في إخفاء الصدقة إلى قوة شديدة تخالف هوى النفس. وخرج الإمام أحمد الترمذي من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالوا يا رب فهل شيء من خلقك أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله، وهذا ما اعتمد عليه أحمد. والترمذي من حديث أنس، لكن يحتاج إلى نظرين إلى سنده حتى ينظر فيه، لأن فيه نظر هذا. السابع، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فهذا رجل يخشى الله في سره ويراقبه في خلوته، وأفضل الأعمال خشية الله في السر والعلانية، وخشية الله في السر إنما تصدر عن قوة إيمان ومجاهدة النفس والهوى، فإن الهوى يدعو إلى الخلوة إلى المعاصي. ولهذا قيل إن من أعز الأشياء الورع في الخلوة، وذكر الله يشمل ذا ذكر عظمته وبطشه وانتقامه وعقابه، والبكاء الناشئ عن هذا هو بكاء الخوف، ويشمل ذكر جماله وكماله وبره ولطفه وكرامته لأوليائه، ذكر الله خاليا بأنواع البر والألطاف، لا سيما برؤيته في الجنة، والبكاء الناشئ عن هذا هو بكاء الشوق. ويدخل فيها أيضا رجل ذكر أن الله معه حيثما كان، فتذكر معيته وقرب الطلاع عليه حيث كان يبكي حياء منه، وهو من نوع الخوف أيضا. خرج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي عمر مرفوعا ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل رجل حيث توجه علم أن الله معه. هذا الحديث يدل على أن هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله، ولا يدل على الحصر ولا على أن غيرهم لا يحصل له ذلك، فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنظر معسرا أو وضع عنه ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خرجه مسلم حديث باليسر من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. وساق عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن غريم أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. الشاهد جملة ذكرها الحافظ. وهذا يدل على أن المراد بظل الله ظل عرشه، وهذا يدل على أن المراد بظل الله ظل عرشه. كلام جميل، وخلاصة المراد بظل الله ظل عرشه. الشباب شعبة من الجنون، والنساء حبائل الشيطان، ضعيف. رواه القضاعي في مسند الشهاب. وأبان ضعفه، ضعيف السلسلة الضعيفة برقم 2464. نعم طيب. وفي صحيح في ضعيف الترغيب لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتكفى فأرساها بالجبال فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال قالت رأي يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من الجبال قال نعم الحديد إلى آخره في ضعيف الترغيب والترهيب قال الترمذي حديث غريب تفضلوا وفقكم الله.